بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة، طلبة العلم وأهل الحديث، في المجلس الثاني من سلسلة مجالس المصطلح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في هذه الدنيا على محبته. وعلم الحديث كما تعلمون من أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهم عن الفتن بعيدون وعن الضلال أبعد الناس، بل بهم تنقذ الأمة، ويكفيهم فخرا أنهم يصحبون أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما يلهجون بذكره ليلا ونهارا، وإن لم يصحبوا شخصه صلى الله عليه وسلم، وهم أهل النجاة لهذه الأمة، بخلاف أهل الفلسفة والرأي، فإن ما يفعلونه ليس كما يفعله أهل الحديث. أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل. واليوم إن شاء الله نبدأ مع القسم الثاني من أقسام الحديث من حيث القبول والرد، والقسم الثاني هو الحديث المردود، الحديث المردود أو غير المقبول، أو نسميه الضعيف، الحديث الضعيف بشكل عام. الحديث المردود من حيث الجملة هو الحديث الذي يقال عنه الحديث الضعيف، والضعف هو المقابل للقوة كما سيأتي تعريفه بعد قليل في اللغة. يعني بشكل عام لفظة ضعيف لفظة عامة تندرج تحتها أنواع كثيرة من أنواع الحديث المردود أو الضعيف. يعني المقصود الحديث الذي فقد شرطا من شروط الحديث المقبول، ليس هو بالصحيح ولا هو بالحسن، ليس هو بالصحيح ولا هو بالحسن. ولا يخفى على مثلكم أن الضعف درجات، أن الضعف درجات، قد يكون بسبب الانقطاع أو خطأ من الراوي، أو خطأ من الراوي، يخطئ الراوي فيكون حديثه ضعيفا بسبب شذوذ أو نكارة أو ضعف في الحفظ، أو لم يلقى الراوي الآخر كما سيأتي. والضعف أيضا ينقسم الضعيف إلى أنواع، ينقسم الحديث الضعيف أو المردود إلى أنواع كما سيأتي. لكن لنبدأ أولا بفهم الحديث الضعيف. ما هو الحديث الضعيف؟ لنفهم الحديث الضعيف من حيث اللغة، من حيث المصطلح أو التعريف، ثم بعد ذلك إن شاء الله سنعرج على أنواعه، ثم سندخل اليوم إن شاء الله في الحديث المرسل، في الحديث المرسل. الضعف أو الضعيف أولا ومن أنواع الحديث المردود الحديث الضعيف، من أنواع الحديث المردود الحديث الضعيف. وأخبرتكم أنه يشمل أكثر من نوع، والضعف أو الضعيف في اللغة، الضعيف في تعريفه اللغوي من الضعف أو الضعف بفتح الضاد أو بضمها، في لغتان الضعف لغة قريش، والضعف بالفتح لغة تميم، لغة بني تميم، وهما لغتان على الصحيح لمدلول واحد يدلان على شيء واحد، بمعنى الضعف في الرأي والعقل والضعف في البدن، الضعف في الرأي والعقل والضعف في البدن. وقد جاءت القراءتان في القرآن بالضبطين: الله الذي خلقكم من ضعف، وفي قراءة من ضعف، فالقراءتان أيضا جاءت بلغة العرب والقرآن جاء بلغة العرب، فإذا الضعيف اشتق من الضعف أو الضعف على لغتين لقريش وتميم على لغتين، وقد جاء القرآن يعني القراءتين معا. وأيضا إذا تلاحظون قلنا أن الضعف أو الضعف يشمل الضعف في الرأي والبدن، وقال بعض أهل العلم الضعف بالفتح في الرأي والعقل، والضعف بالضم في الجسد والبدن، لكن الصحيح أنه لا فرق بينهما، أن الضعف أو الضعف يشمل الخلل أو الضعف أو الضعف في الجسد أو في البدن أو في الرأي والعقل. وقد جاءت السنة على ذلك، السنة قد جاءت في سنن الترمذي وفي غيره، سنن النسائي وأبي داود، واللفظ للترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان في عقدته ضعف، يعني في رأيه وفي عقله وتفكيره كان في عقدته ضعف، وكان يبيع، يعمل في التجارة، ولكنه عنده ضعف أو ضعف في العقل، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر عليه. لماذا؟ لأنه يخدع. يا رسول الله احجر عليه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه، أي منعه من البيع لأنه يخدع، فمنعه من البيع. فقال: يا رسول الله لا أصبر عن البيع، لا أصبر عن البيع، أما أن عنده شغف يريد يبيع يشتري أو محتاج لا بد يعمل، لا أصبر عن البيع. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة، إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة، ولا خلابة يعني ولا خديعة، كأنك أنت الآن تضع المشتري أو الطرف الثاني أمام الذمة والأمانة، قل لا أبيعك ولا خلابة، بدون خداع، لا تخدعني في الثمن أو في السعر، إذا بايعت فقل هاء وهاء خذوهات ولا خلابة، أي لا خديعة. فهنا جاء الحديث بلغة الضعف وفي الرأي، مما يدل على أن يطلق على أيضا الضعف في العقل الضعف. في الاصطلاح، التعريف الاصطلاحي، الحديث أنتم تعرفون سابقا لما أخذنا الحديث الصحيح قلنا لا بد أن يستكمل شروطا مهمة الحديث الصحيح، وهذه خمسة شروط. هذه الشروط منها عدالة الرواة، أن يكون الرواة عدول ليس فيهم تهمة في العدالة، وكذلك أن يكون عندهم تمام الضبط، تمام الضبط، وإن نزل الضبط قليلا فينزل إلى الحديث الحسن. أيضا من الشروط الاتصال، اتصال السند، أن لا يكون فيه انقطاع، أن لا يكون فيه انقطاع. وأيضا من شروط الحديث الصحيح السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة، هذه شروط الحديث الصحيح، وإن قلت أيضا شروط الحديث الحسن، لكن مع خفة الضبط، مع خفة الضبط. حاول بعض أهل العلم أن يعرف الحديث الضعيف، الحديث الضعيف. إذن نستطيع أن نقول الحديث الضعيف لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن ولا الصحيح. ابن الصلاح عرفه بهذا التعريف، قال: الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن. هكذا عرفه باختصار، قال: الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن، ولا صفات الحديث الحسن. قال: هذا هو الحديث الضعيف. اعترض عليه. قالوا له: من ما اعترض على هذا التعريف؟ قيل له: لا حاجة أن تذكر الحديث الصحيح أنه غير محتاج إليه، لأن ما قصر عن الحسن فهو من باب أولى، سيكون عن الصحيح أقصر وأقل، إذن فلا داعي لذكري. قالوا: الصحيح أكيد إذا لم يكن حسنا فلن يكون صحيحا، فلن يكون صحيحا. فلذلك قالوا يعني التعريف قابل للنقد أو قابل يعني للاعتراض. وهذه مشكلة يعني في هذا التعريف، فعلا كلام ابن الصلاح عليه اعتراض، يعني معناه أن كلامه يؤدي إلى أن الحديث حيث تنعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا. هذا ليس كذلك، لأن تمام الضبط إذا تخلف وقل، يعني صدق يرحمك الله، صدق وصح أن الصفات الصحيح لم تجتمع فيه، ويسمى الحديث الذي لم تجتمع فيه الصفات سواء حسنا تجتمع فيه الصفات وسواه حسنا لا ضعيفا. إذا الصحيح لم تجتمع فيه صفات الصحيح يسمى حسنا، لا يكون ضعيفا على تعريف ابن الصلاح. سيأتي هذا الإشكال، إذن ليس بصحيح، لم تجتمع فيه صفات الصحيح سيكون ضعيفا على هذا التعريف، وهو ليس كذلك، إذا اختلت فيه شروط الصحيح كالضبط فسيكون حسنا، وإذا انعدمت فيه صفة الحسن سيكون ضعيفا. ما هو الحل؟ إذن لابد من تعريف آخر. الحافظ بن حجر اختار تعريفا جيدا للضعيف، فقال: هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول. وهذا أفضل، لم تجتمع فيه صفات القبول، خلاص، بمعنى ليس هو حسنا ولا صحيحا، سيخرج من قسم المقبول، وقسم المقبول يشمل الصحيح والحسن، وسيذهب إلى قسم المردود الذي هو يعني الضعيف. هذا التعريف جيد. الحديث الضعيف يعني أنواعه كثيرة، حتى بعضهم أوصلها إلى 63 قسما أو 81 قسما باعتبار الوجود، وعدها عسير، حتى قال الحافظ ابن حجر كلمة عظيمة في تعداد الحديث: كل أنواع الحديث الضعيف، إذا نريد أن نصل إلى 100 فما فوق، قال: إن ذلك تعب ليس وراءه أرب. لذلك السيوطي ذهب إلى رأي ابن حجر وترك البسط فيها. الحديث الضعيف له أسباب، بمعنى أن هناك مسالك تدخل له فتؤدي به إلى الضعف، أسباب الضعف أو مسالك الضعف. لماذا يضعف الحديث ينزل عن رتبة الصحيح والحسن إلى الضعيف، وقد ينحدر يصل إلى الموضوع أو المكذوب أو الضعيف جدا؟ هذه المسالك، مسالك الضعف أو الضعف أو أسباب الضعف، أولا عدم اتصال السند، عدم اتصال السند، الانقطاع كما سنأتي، وعدم الاتصال أنواع، أنواع كما إن شاء الله سنأتي. ليش يصل الحديث الضعيف أقسامه إلى، أخبرتكم إلى 60 و80 وفوق نوع؟ لأن السبب الواحد يكون تحت أكثر من نوع. الآن من أسباب الضعف أو مسالك الضعف عدم اتصال السند، يعني في الحديث فيه انقطاع في السند، والانقطاع أنواع. أيضا من الأسباب عدم عدالة الرواة أو بعض الرواة في السند، وإذا كثر الضعفاء يقولون هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. ألا تجدون هذه العبارة للمحدثين؟ يقول هذا حديث إسناده تالف أو واهن، مسلسل بالضعفاء. إذن المسلك الثاني أو السبب الثاني من أسباب الضعف عدم عدالة الرواة أو بعضهم لا يكون عدلا، يفقد العدالة، متهم، كذاب أو مبتدع. ورواية المبتدع لها تفصيل، تحتاج هي إلى محاضرة كاملة إذا يسر الله في الدورات القادمة إن شاء الله. رواية المبتدع والتفصيل فيها ومتى ترد ومتى تقبل قصة طويلة، لأن أنت تتكلم الآن عن العدالة. السبب الثالث أيضا من الأسباب التي قد تؤدي إلى ضعف الحديث ومسالك الضعف، أن بعض الرواة أو أن الرواة أو بعضهم غير ضابطين، يعني يدخل الخلل إلى الإتقان والحفظ، سيء الحفظ فينسى، أو يحصل له اختلاط في عمره أو في آخر عمره فيختلط. ورواية المختلط بحث وبحر أيضا، وألفت فيه الكتب، هل روى بعد اختلاطه أم لم يروي، هل توقف، من روى عنه قبل أن يختلط ومن روى عنه بعد أن اختلط، قصة طويلة. إذن أيضا من مسالك الضعف السبب الثالث كون الرواة أو بعضهم غير ضابطين، وإذن خلل حصل في الضبط، ضبط الراوي ليس بمتقن ولا بحافظ، إنما عند سوء حفظ. وسوء الحفظ درجات، قد يهم وقد يهم أحيانا، وقد يهم كثيرا، وقد ينسى، وقد يختلط، وقد لا يحفظ، ويركب إسناد على إسناد، ويدخل عليه سند في سند، وهكذا. كل هذه علل تحتاج أنت وأنت تبحث تكشف عن سبب الضعف، علة الضعف، مسلك الضعف، وين الخلل في السند، وأنت في بالك هذه المسالك، مسالك الحديث الضعيف. الرابع من أسباب الضعف أو الضعف الشذوذ، سواء كان في المتن أو السند أو فيهما معا، الشذوذ. والحديث الشاذ أيضا بحث وبحث وبحث، ومن أصعب أنواع علوم الحديث، حتى قال السيوطي لعسره لم يكتب فيه أحد، يعني كتاب مستقل، شوفوا يعني جدا 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 صعب، لأن أنت عندك الآن زيادة، إن كانت من ضعيف فواضحة زيادة منكرة أو خالف فيها، لكن عندك زيادة من ثقة حافظ، هل شذ أم زيادة ثقة؟ هنا البحث، هل شذ بهذه الزيادة فنقبلها ونقول زيادة ثقة، أو نرميها نقول زيادة شاذة؟ مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ولغ الكلب في ناحدكم فاغسلوه سبعا، إحداهن بالتراب، في رواية فأهريقوه أي يراق. الزيادة هاي منهم من يرى أنها شاذة، ومنهم من يرى أنها ليست شاذة بل زيادة ثقة. فهنا البحث يجتهد العالم المجتهد في الحديث، فتجدون عند عالم يقول زيادة ممكن، زيادة شاذة، وآخر يقول بل زيادة ثقة مقبولة. هو أن الآن أن تبحث وين المخالفة، هل توجد مخالفة أم لا، هل تترك أنت الآن هذه الزيادة أم لا. هنا البحث في مسألة الحديث الشاذ أو زيادة الثقة بين الشذوذ وبين القبول. إذن هنا قد يدخل الضعف إلى الحديث من باب الشذوذ، اشتماله على الشذوذ سواء كان في المتن أو في السند يرحمك الله. العلة السبب الخامس أو المسلك الخامس من مسالك ضعف الحديث اشتماله على علة قادحة سواء كانت في المتن أو السند. تبحث تجد علة إن الحديث مثلا فيه علة، الأصح أنه موقوف غير مرفوع، فيروى عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا، الأصح أنه موقوف، أو فيه انقطاع خفي يحتاج إلى معرفة، الراوي لم يلتقي بمن يروي عنه، أو قد دلس فيحتاج أنك تفهم أنه قد دلس. إذن العلة القادحة شرط تكون قادحة، قد تكون في السند، قد تكون في المتن، قد تكون في الاثنين. اشتمال الحديث على علة من مسالك الضعف، من مسالك الضعف. السبب السادس من مسالك الضعف عدم مجيء الحديث من وجه آخر إذا كان قابلا للإنجبار أو للجبري. الحديث أحيانا يكون ضعيف لكنه ضعيف بشكل ليس بالشديد، تبحث عن طريق آخر قد تجد فترفع الحديث، وقد لا تجد فيبقى على ضعفه. لذلك تجدون العالم يضعف حديثا وبعد لي من الزمن يحسنه. لماذا؟ هو ضعفه لكن هذا ما وقف عليه من الطرق وبقي في حيز الضعيف، ثم يفتح الله عليه فيقف له على سند في قوته أو أعلى منه فيرفع الحديث فتراه يحسن الحديث. هل هو تناقض؟ هو لم يتناقض، هو هذا الذي وقف عليه أولا ثم تراجع لما اكتشف للحديث طريقا، وقد لا يقف على الحديث للحديث على طريق فيبقى الحديث في حيز الضعف. إذن هذه المسالك أو الأسباب التي قد يضعف بها الحديث. إذن نستطيع أن نقول باختصار أن الحديث الضعيف ينقسم من حيث الجبر إلى عدمه إلى قسمين، ضعيف يمكن جبره، والثاني ضعيف ضعفا لا يمكن جبره ولا يمكن أن ينجبر. هذا أقسام الحديث من حيث إمكانية الجبر أو لا. القسم الثاني أو التقسيم الثاني أقسام الحديث بحسب ما يعود إليه سبب الضعف، بحسب ما يعود إليه سبب الضعف. ينقسم الحديث من هذه الحيثية إلى قسمين، الأول ما يرجع إلى عدم اتصال السند أو عدم الاتصال، الأول قسم الأول ما يرجع إلى سبب عدم الاتصال، عدم اتصال السند. شوفون الأسباب اللي سبقت احنا اختصرها في هاي السببين، وهذا القسم تحت أنواع، منه المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل والمدلس. إذن هذا القسم وهو السبب الذي يرجع إلى عدم الانتصال أي الانقطاع تحته أنواع، المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل والمدلس. القسم الثاني ما يرجع إلى الجرح في الراوي، راوي الحديث. الأول في السند نفسه، الآن الراوي ما يرجع إلى الراوي، وهذا تحته أنواع ما يرجع إلى الجرح القادح في الراوي، وهذا تحته أنواع: المجهول، المجهول والمقلوب والمصحف، المقلوب والمصحف والشاذ والمنكر والمعلل والمضطرب والموضوع. لو نظرت للضعف بشكل عام لن يخرج عن هذه، إن شاء الله لن يخرج عن هذه. إذن عندنا من أسباب الضعف ما يرجع إلى السند، وهو عدم الاتصال، من أنواعه المرسل والمنقطع والمعلق والمدلس. نبدأ بالمرسل، نبدأ بالمرسل، الحديث المرسل. أولا نعرفه من حيث اللغة والاصطلاح، من حيث اللغة والاصطلاح. اللغة أولا، اللغة الإرسال له أكثر من معنى في اللغة. الإرسال يأتي بمعنى الإطلاق، الإطلاق. تقول أرسلت الشيء أي أطلقته، أطلقته. وأرسلت الطائر من يدي أطلقته. ويقال أرسل الكلام، يعني إيش؟ أطلقه من غير قيد، من غير قيد. طيب إيش علاقة هذا بالمرسل؟ مثلا هذا المعنى كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو، كأن المرسل لما روى حديثا مرسلا أطلق الإسناد ولم يقيده براو في موضع الإرسال. وهذا معنى الإطلاق، والله عز وجل ذكر هذا في القرآن: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسلنا يعني أطلقناهم عليه فلغونه. من معاني الإرسال في اللغة القطيع والجماعة أو الجماعات، القطيع أو الجماعة. ويأتي بمعنى الرسل، الرسل بفتح الراء والسين، الرسل، الرسل القطيع من الإبل والغنم وغيرها، والجماعة من الناس. إذن الرسل القطيع من الإبل والغنم وغيرها، والرسل الجماعة من الناس، الجماعة من الناس. تقول العرب جاءت الإبل والخيل أرسالا، أي رسلا بعد رسل، أي رسلا بعد رسل. يعني جماعات أرسالا، بعضهم إثر بعض، ليسوا مع بعض، جماعات جماعات. لماذا تقول العرب هذا؟ لأنهم كانوا إذا يوردون إبلهم على الماء، مورد الماء، يوردون الإبل، لا يوردونها جميعا، أرسالا أرسالا حتى ترتوي. لو كلها أتت ما ترتوي، تتقاتل ولا ترتوي، ولكنهم يوردون الغنم أجلكم الله، أو الإبل أرسالا أرسالا، جماعات، فوج فوج فوج. طيب، هذا أيضا يعني كأنه نتصور من المرسل ومجيئه بهذا المعنى، جاء القوم أرسالا أي فرقا، كأنه نتصور هنا من هذا اللفظ الاقتطاع في الحديث، لأن في المرسل انقطاع كما سنعرف بعد قليل، فكأن الرواة لم يلق بعضهم بعضا، حصل بينهم إيش؟ اقتطاع في السند، اقتطاع في السند، جماعات جماعات كما تأتي، ولا يلتقون ولا يلتقون. حتى ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه جماعات جماعات، فوج بعد فوج. من المعاني أيضا الاطمئنان والاسترسال في الكلام، استرسل إلى فلان، استرسل إلى فلان أي انبسط، انبسط إليه، واستأنس، واستأنس به أي وثق به فاسترسل معه في الكلام، فاسترسل معه في الكلام. أنت لما ترتاح مع شخص ما تسترسل معه في الكلام، تنبسط، تأخذ راحتك، تثق فيه، تتكلم معه، هذا هو الاسترسال، فأنت ترسل الكلام، هذا معنى لغوي. طيب كيف نقلل المرسل؟ كيف نقلل المرسل؟ نقول كأن المرسل اطمأن إلى من أرسل عنه ووثق في روايته فلم يوصل. فهمت كيف المعنى اللغوي علاقته بالمرسل؟ كيف نقل الإرسال من اللغة إلى الإرسال؟ كأن المرسل لما أرسل الحديث عمن يروي اطمأن به ووثق به فأرسله، كما قيل عن الشافعي أنه يأخذ بمراسيل سعيد بن المسيب، ولكن المعنى الحقيقي سنفهم إن شاء الله. لماذا يقولون بعض المراسيل رواتها لا يرسلون إلا عن ثقة، وبعضهم مراسيله رياح يرسل عن الضعفاء والمجاهيل والمتروكين، فالمرسل لما أرسل اطمأن ووثق عمن أرسل عنه فلم يذكره. أيضا من المعاني اللغوية ناقة مرسال، ناقة مرسال يعني سهلة السير، سريعة السير، وناقة مرسال والجمع مراسيل، والجمع مراسيل. والجمع مراسيل، ويجوز أن يكون المرسل مأخوذ من ناقة مرسال أي سريعة السير، كما قال كعب بن زهير، تعرفون كعب صاحب قصيدة بانت سعاد، بانت سعاد قصيدة المشهورة، ماذا قال مما قال في قصيدته؟ أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. جمع مرسال، مراسيل جمع مرسال، وهي النوق سريعة السير. يعني المرسل للحديث، العلاقة اللغوية هنا انقلنا من معاني المرسل، العلاقة اللغوية بنقل المعنى اللغوي إلى المرسل عند المحدثين من ناقة المرسال، ما العلاقة؟ كأن المرسل أسرع في الحديث، عجلة، فحذف منه بعض الإسناد فأرسله. انتبهتوا كيف المعنى الصلة؟ فكأن المرسل أرسل أي عجل وأسرع كناقة مرسال، فروى الحديث مرسلا وأسقط من السند من أسقط. شفتوا العلاقة؟ ثانيا الإرسال في المصطلح، المرسل في المصطلح، في مصطلح عند المحدثين، في مصطلح أيضا عند الفقهاء والأصوليين. أشهر التعاريف، نأخذ الأشهر حتى نختصر الوقت. التعريف الأول أو القول الأول، قالوا المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه. إذن ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه، وهذا المشهور، والمشهور خاصة عند المتأخرين. ولاحظوا أن هذا التعريف لم يقيده بكبار التابعين، قال التابعي، إذن سيشمل مراسيل صغار التابعين وكبار التابعين، معناه سيشمل كبار التابعين كسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عدي بن الخيار وقيس بن أبي حازم وأمثالهم من كبار التابعين. إذن هذا التعريف لم يقيد، طيب لم يقيد ب، إذن ماذا تقولون يعني في هذا التعريف اللي هو رأيتموه الآن، تعريف شامل لكبار التابعين وصغار التابعين، وعلى هذا جمهور المحدثين، جمهور المحدثين، بل بعضهم قطع به. طيب حتى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري ماذا قال؟ قال إن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في التعريف، قالوا المرسل ما رواه كبار التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قول كبار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا. إذن قالوا قول التابعي أو التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ولم يسمعه منه. هذا قيد مهم، ولم يسمعه منه، ولم يشاهد فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام، يعني هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمع منه ولا شاهد بحضرته ليكون من السنة التقرير، السنة التقريرية. هاي اللفظة طبعا لم يسمعه ولم يشاهد فعله، لماذا أضافوها؟ قيد مهم ليخرجوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه وهو كافر وسمع منه وآمن به بعد موته، يصير تابعي ولا صحابي؟ ورواية متصلة ولا منقطعة؟ متصلة. مثل من؟ تنوخي. رسول من؟ هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا رحمة الله، هو جاء رسولا ولم يكن على ملة الإسلام، لكنه أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تابعي وروايته له لها حكم رواية الصحابي، يلغز لها فيقال تابعي روايته متصلة لها رواية حكم رواية الصحابي. فمن هو؟ عرفتوا؟ رسول هرقل، صح؟ رسول هرقل. طيب هذا القول التعريف ال الاصطلاحي الثاني، كما شاهدت. طبعا الأشهر التعريف اللي سمعتوه الأول، هناك تعريف ثالث. قالوا المرسل قول التابعي أو تابع التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن أو قرنان. وضعوا هذا الشيء الشرط، ولا يذكر سماعه فيه من الذي سمعه فيه، لابد قرن أو قرنان. طبعا أفضل ما سمعته التعريف الأول، ما وعرفه ابن حجر فقال ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، تقريبا نفس التعريف الأول، لكن ضاف له مما سمعه من غيره. لماذا قال الحافظ هذه الكلمة مما سمعه من غيره؟ ربما لهدف. الحافظ دقيق، الحافظ بن حجر دقيق، دقيق في نقد الرجال ودقيق في التعاريف والحدود، عنده دقة رحمة الله عليه. ربما قال مما سمعه من غيره، تسمعتم التعريف الأول، قول التابعي قال رسول الله صح، أو ما أضافه التابع، هو جاب هذا القيد مما سمعه من غيره. ربما يخرج ما كان رأيا له، أي موقوفا عليه، وليس بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد أن يقول هو سمع الحديث وهو خبر عن رسول الله لكن من الغير، لكنه أسقط الراوي وأرسله، وليس هو من قوله، إنما سمعه من غيره، لأن لو كان من قوله سيكون من الموقوف، ماذا سيكون؟ من الموقوف. فأراد أن يفر الحافظ من هذا النقد فقال مما سمعه من غيره، رحمة الله عليه. طيب، ثالثا الإرسال عند الأصوليين والفقهاء قريب تقريبا، قالوا في تعريفه المرسل ما سقط من إسناده راو فأكثر من أي موضع كان، ما سقط، لا تلك تعريف عند المحدثين، الآن الفقهاء لهم تعريف، مع أن يقولون أن هذا عند الفقهاء والأصوليين، لكن كما سترون استعمله حتى المحدثون. ما سقط، التعريف الأول عند من؟ الفقهاء والأصوليين، ما سقط من إسناده راو فأكثر من أي موضع كان. ابن الصلاح يقول هو المعروف في الفقه وأصوله، وحتى منهم من مال له من المحدثين كالخطيب البغدادي. طيب، يعني يقولون رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه، رواية الراوي عمن لم يعاصره أو من لم يلقه، مثل قالوا سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والحسن البصري محمد بن المنكدر وقتادة ومحمد بن سيرين وكغيرهم من التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل بهذا التعريف أليس هو المنقطع؟ ما سقط من إسناده راو فأكثر من أي موضع كان، يعني رواية الراوي عمن لم يعاصره، لم يلقه، أما ما عاش في زمانه، هذا في عصره هذا في عصر لم يلتقي به، هذا يسمونه مرسل. شو يسمونه؟ يسمونه المرسل، وهو في الحقيقة مرسل جلي. مرسل إيش؟ جلي كما سيأتي في تقسيم المرسل، لأنه واضح خلاص الراوي لم يلقى. حد يشك أن سعيد بن المسيب لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يره. أو الحسن البصري لم يره؟ أو محمد بن المنكدر أو محمد بن سيرين؟ طيب، لكن حطوا في بالكم هذا التعريف تقريبا هو المنقطع، هو المنقطع سواء، لأن المنقطع ما سقط من إسناده راو. إذن قد يطلق المرسل على المنقطع، قد يطلق كما سترى، فهذا واضح إذن في هذا التعريف. لذلك تنتبهون أحيانا في كتب الحديث قد يريدون بالمرسل المنقطع، سقط منه راوي، لأن اللي في الذهن التابعي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو هذا؟ هذا هو المرسل، صحيح؟ طيب، و يمثلون برواية من روى عن راو ولم يعاصره، وأيضا من روى راو عن راو لم يعاصره ولم يلقه، مثل سفيان الثوري وشعبة عن الزهري، لا عاصروا يقولون ولا لقوا. طيب، هذا التعريف الأول عند الأصوليين والفقهاء. الثاني قالوا هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وهذه طبعا مشكلة، غير الصحابي أي حد، حتى لو لم يكن تابعيا أو تابع تابعي، حتى أن بعض الفقهاء يطلق المرسل على قول الرجل ولو كان من أهل هذه الأعصار، أي عصر، يعني معناه لو قال أبو حنيفة رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مرسلا على هذا القول، وهذا طبعا نوع من الغلو في المرسل. يعني لو قال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون مرسلا، حتى أنتم لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون مرسلا على هذا التعريف على هذا القول. طبعا هذا قال من قال به من الأصوليين أو من يعني الفقهاء أو من الفقهاء. عندنا هنا تنبيه أو ملاحظة، إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل عن فلان فهل يطلق عليه اسم المرسل؟ فلان عن رجل عن فلان، عندنا رجل الآن غير معروف، رجل حدثني رجل أو عن رجل، هو الحاكم يطلق عليه المنقطع، وإمام الحرمين الجويني يسميه المرسل. وانتقد العراقي هذا وبين أن كلا القولين خلاف ما عليه أكثر أهل الحديث، لأن هذا يقولون عنه فيه مجهول، فيه مجهول المتصل الذي فيه مجهول أو فيه مبهم، أو فيه مبهم. لذلك تنتبهون للحاكم في مصطلحه يسوق سندا عن رجل يقول هذا منقطع، الرجل موجود لم يسقط، لماذا تسميه منقطعا؟ والمفروض أن يسمى في سنده مجهول أو مبهم، صح؟ ربما لأنه كأن الرجل لما لم يسمى ولم يعرف وجوده كعدمه، كأنه سقط من السند، كأنه غير موجود، فلذلك هو اصطلاح له. عندما نأتي للمنقطع إن شاء الله نتكلم عنه. ما خلاصة الأقوال في المرسل، في تعريف المرسل؟ إذن الخلاصة في حد المرسل في تعريفه، أولا ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يسمعه منه من قول أو تقرير، يرحمك الله، أي لم يشاهد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى بحضرته ما حدث. على هذا التعريف، على هذا التعريف اللي هو ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا التعريف يلزم أن يكون ما رواه صغير التابعين منقطع وليس بمرسل. انتبهتوا؟ واضح؟ الثاني ما رفعه التابعي مطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى مطلقا؟ سواء أكان صغيرا أم كبيرا، وهذا قلنا هو التعريف المختار. لكن نضيف لإضافة شوي، ما رفعه التابعي مطلقا أي سواء أكان صغيرا أم كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا قول الجمهور وأكثر المتأخرين على هذا التعريف. لكن هذا التعريف في الذهن خلوه في بالكم هو المرسل، لكن لا تنسون إطلاقات المرسل الأخرى، قد يعني يفاجئك محدث يطلق لك المرسل على المنقطع تكون أنت إيش؟ انتبه، واضح؟ أو يطلق لك على فقط صغار التابعين فتكون منتبه، أو يطلق لك على ما سقط من إسناده رجل. الثالث قول التابعي أو تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن أو قرنان. والرابع ما سقط من إسناده راو فأكثر من أي موضع كان. طيب قلنا الرابع في تلخيص حد المرسل، الرابع ما سقط من الإسناد هو ما سقط من إسناده أو من الإسناد راو فأكثر من أي موضع كان، في أوله في آخره في وسطه. وقريب من هذا التعريف رواية الراوي عمن لم يسمع منه، ورواية الراوي عمن لم يعاصره. الخامس والأخير هو قول الواحد العالم، في أي عصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان في عصرنا هذا، وهذا قلنا التوسع، توسع غير محمود، توسع غير محمود. وتلاحظون أن القول الأول ما رفعه التابعي الكبير هذا أضيق الأقوال، والأخير أوسع الأقوال، ما رواه أي أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوسط ما رواه التابعي سواء أكان كبيرا أم صغيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وقلنا هو التعريف المختار، هو التعريف المختار للمرسل في اصطلاح المحدثين، في اصطلاح المحدثين. أنواع المرسل: إذا قلنا إن المرسل النوع التقسيم يرجع للحد للتعريف، إذا عرفنا المرسل بأنه رواية التابعي الكبير ليس هناك تقسيم، صح؟ لأنه ضيق الأقوال، خلاص رواية التابعي الكبير. إذا قلنا رواية التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الحيثية سينقسم إلى قسمين: رواية مرسل التابعي الكبير ومرسل التابعي الصغير. إذن عندنا مرسل كبار التابعين ومرسل أو مراسيل صغار التابعين. وثالثا أقسام الإرسال أو المرسل المرسل بمعنى ما سقط من إسناده راو فأكثر، بهذا المعنى ينقسم إلى قسمين: المرسل الجلي، والقسم الثاني المرسل الخفي. المرسل الجلي القسم الأول، النوع الأول من أي حيثية؟ من حيثية أن المرسل ما سقط منه راو في أي موضع كان، المرسل الجلي والمرسل الخفي. المرسل الجلي أن يروي الرجل عمن لم يعاصره، وهو جلي لأنه لا يشتبه على المحدث أنه مرسل، ولا يشتبه الإرسال بالاتصال، وهو جلي لأنه لا يشتبه على المحدث والباحث الإرسال من الاتصال، ولا يشتبه عليه أنه مرسل. مثاله رواية محمد بن القاسم عن ابن مسعود، يروي عنه حديثا قال: أصاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم نام حتى أصبح. يعني يقولون لأن القاسم لم يدرك ابن مسعود، وسمي جليا لأن السقوط فيه واضح. القاسم أدرك بعض الصحابة، هو من سلالة أبي بكر الصديق، قاسم بن محمد أبو عبد الرحمن، يروي عن أبيه محمد ويروي عن عائشة، وعائشة تكون إيش؟ عمته رضي الله عنها، ويروي عن العبادلة، ويروي عن أبي هريرة، ولكنه لم يدرك ابن مسعود، فروايته عنه مرسلة. يعني لكن أي نوع من الإرسال؟ الجلي، لوضوح أن القاسم لم يدرك ابن مسعود. القسم الثاني المرسل الخفي أو الإرسال الخفي، وهذا يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى خبرة وملكة في الحديث. بعد مرور وقت من عمرك في علم الحديث تستطيع أن تقف على مثل هذا المرسل الخفي. ما هو المرسل الخفي؟ أن يروي الرجل عمن عاصره ولم يعرف لقاؤه به. يعني إن عاصره ولكن لا يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، فهو المرسل الخفي. لماذا فيه خفاء؟ لأن إمكان اللقاء والرواية موجود، إمكان فهناك معاصرة، لكن المحدثين يعرفون أن هذا الراوي مع أنه عاصر عن من يروي عنه ولكنه لم يلتقي به، إما لأن هذا في بلد وهذا في بلد، هذا في الحجاز وهذا في خراسان فلم يلتقيه، وإما لأنه مات قبل أن يدرك الراوي ويراه. هذا التعريف الراجح للمرسل الخفي. بعض العلماء، وهذا من باب العلم تعرفونه، يقول في المرسل الخفي أن يروي الرجل عمن عاصره وسمع منه يروي عنه ما لم يسمع منه، هذا أخطر. انتبهتوا كيف؟ أن يروي الرجل عمن سمع منه ما لم يسمع منه. لقيه أكيد، إذا سمع لقيه، فلا سمع بلا لقاء. إذن أو لقيه، ولم يسمع منه، يروي عنه ما لم يسمع منه، أو عاصره وأمكن اللقاء وروى عنه. لكن هذا حقيقة إلى التدليس أقرب، إلى التدليس أقرب. لماذا؟ لأن لابد أن نفرق بين التدليس والإرسال، لأن المدلس يوهم السماع بخلاف المرسل، المرسل لا يريد أن يوهم السماع، لذلك ذم التدليس ولم يذم الإرسال كثيرا كما ذم التدليس. إذن رواية الرجل عمن سمع منه ما لم يسمع منه، أو من أو عمن لقيه ولم يسمع منه، حصل لقاء شوف لكن لم يسمع منه، عاصره لم يلتقي به، لم يسمع منه، سمع منه، روى عنه ما لم يسمع منه، خلط لك بين الروايات. هذا على تعال دور، يحتاج للجهابذة كأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري وأحمد بن حنبل. لكن هذا إلى التدليس أقرب، عندما نتحدث عن المدلس نوضح هذا أكثر إن شاء الله. ولا بد من الفصل بين المرسل الخفي وبين الحديث المدلس، بين المرسل الخفي وبين الحديث المدلس. كيف نعرف الحديث المرسل الخفي، الإرسال الخفي؟ كيف يعرف الإرسال الخفي؟ يعرف بأمور، منها أن يعرف عدم اللقاء بين الراوي وشيخه أو عمن يروي عنه، بتعريف الأئمة بذلك، بتعريف الأئمة ينصون فلان لم يسمع فلان، لم يلتقي به. إذن أن يعرف عدم اللقاء بنص الأئمة أو بتعريف الأئمة على ذلك، أو يعرف بوجه صحيح يمثلون له، مثلا يقولون رواية عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله حارس الحرس، قالوا عمر بن عبد العزيز لم يلق عقبة كما قال الحافظ بن حجر، نصوا أنه لم يلقه. إذن هنا رواية عن إرسال. أيضا يعرف بأن يعرف عدم سماعه منه مطلقا، بأن ينص على عدم سماعه منه إمام من الأئمة، إمام من الأئمة. الأول يعرض إمام من الأئمة، ويعرف عدم اللقاء بتعريض إمام من الأئمة على ذلك، ويعرف ذلك يعرف. الثاني ينص إمام من الأئمة على أنه لم يسمع منه مطلقا. يمثل له بأحاديث أبي عبيد بن عبد الله بن مسعود، أبي عبيد بن عبد الله بن مسعود قالوا لم يلقى أبا عبيدة عن أبو عبيدة عبد الله بن مسعود، قالوا لم يلقى أباه، لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. وقد قيل له: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. روايته عن أبيه مرسلة. ويعرف أيضا بالتتبع، بالسبر للطرق، بتتبع الطرق والسبر، ففي بعض الطرق تجد زيادة راوي بين الشيخ والراوي عنه، تارة يسقط وتارة يكون موجودا. فهنا تعرف في إرسال، بس لازم تتحقق أن هذا لم يسمع من هذا. دائما انتبه، السند إذا وجدت مرة الشيخ التلميذ يروي عن شيخه مباشرة، في سند يروي عن رجل عنه، انتبه هل هنا حصل إرسال؟ فهذه الرواية الصحيحة عن رجل عن شيخه أم لا؟ سمعه من الاثنين، تارة بعلو عن شيخه مباشرة، وتارة بواسطة رجل، أو لا هو لم يسمع من هذا الشيخ يرويه بواسطة هذا، فيكون هذا هو السند الراجح والآخر مرسل. وهذا يحتاج تحقيق حتى تصل إلى مثل هذه النتيجة، إلى مثل هذه النتيجة. وأيضا من مباحث اليوم آراء العلماء في قبول المرسل. رحمك الله، اختلف العلماء في قبول المرسل. القول الأول رد المرسل مطلقا ولو كان مرسل صحابي. في مراسيل للصحابة؟ أيوة، في الصحابي قد يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وقد يسمع من صحابي آخر، ومراسيل الصحابة مقبولة، ليس فيه إشكال. إذن رد المرسل، قالوا المرسل مردود مطلقا، صحابي تابعي كبير صغير. والقول الثاني في حكم المرسل رد مراسيل ما دون الصحابة، قالوا نقبل مراسيل الصحابة فقط والباقي مردود. والقول الثالث وهو الأعدل في رأيي هو رأي الإمام الشافعي في المرسل. والإمام الشافعي يقبل المرسل بشروط. الشرط الأول أن يكون المرسل من كبار التابعين، أن يكون المرسل من كبار التابعين. والثاني إذا سمى المرسل من أرسل عنه سمى ثقة لا مجهولا. إذا قيل له سمي عمن أرسلت، دائما يسمي عن ثقة. الشرط الثاني إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة لا مجهولا. والشرط الثالث إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. هذه الشروط الثلاثة. رابعا قال تضم إلى هذه الشروط الثلاثة أحد ثلاثة شروط: إما أن يروى الحديث من وجه آخر، أو أن يروي الحديث، أو أن يروى الحديث من وجه آخر مرسلا، أو أن يروى الحديث من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم، أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، غير مرسل أول، مرسل ثاني إسندي، أو يوافق قول الصحابي، وإما أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم عليه الفتوى. واحد من الشروط الثلاثة ينضم إضافة إلى الشرط، إلى الشروط التي سبقت، المؤلفات والمصنفات في المراسيل. كتب العلماء في المراسيل كتبا للتسهيل، تعرف المرسل، منها المراسيل لأبي داود السجستاني صاحب السنن، لكنه يريد بالمرسل هنا ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح، الكتاب مطبوع وأفضل طبعة له طبع الدار الصميمي، هذا المراسيل. وإذا فتحتوا تجدون رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا قال حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث. إذن هذا إيش؟ مرسل. لماذا؟ يرويه تابعي وهو الحسن البصري. زين، التأليف الثاني كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم
نكمل من السنة.
طيب الشيخ عزيز ثواني بس الحين ننهي خلاص، طيب بس. وهذا كتاب المراسيل مطبوع أكثر من طبعة، هاي الطبعة اللي أنا وقفت فيها، لابن أبي حاتم. هذا الكتاب يسوق عن أبيه وعن أبي زرعة، لكن غالبا يريد به المنقطع، يريد به المنقطع. شوفوا مثلا، قال أبو زرعة أبو صالح ذكوان عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرسل، وقال أبو صالح السمان لم يلق أبا ذر، أبو صالح هو السمان لم يلق أبا ذر. إذن إيش هذا؟ منقطع. ووضعه في كتاب، إذن يريد بالمراسيل غالبها هنا، انتبهوا، انتبهتوا كيف؟ لم يلقه. زين، أيضا جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ العلائي رحمه الله، وهو أيضا من أنفع الكتب، وطبع أكثر من طبعة، الطبعة الأولى له طبعة العراق، طبعة في العراق، طبعته وزارة الأوقاف العراقية قسم إحياء التراث. جامع التحصيل في أحكام المراسيل صلاح الدين العلائي من القرن الثامن. تدرون متى طبع الكتاب في العراق؟ 1978 بتحقيق شيخنا رحمة الله عليه حمدي عبد المجيد السلفي في مجلد واحد، حتى الآن هي أجود طبعة ويحتاج إلى إعادة تحقيق، وهذا أيضا يحتاج إلى إعادة تحقيق، شدوا حيلكم، يحتاج خدمة. موجود الكتاب الرابع تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لولي الدين ابن الحافظ الكبير العراقي شيخ الحافظ أبو وليد ابن العراقي أبو زرعة العراقي، أبو زرعة ابن الحافظ أحمد بن عبد الرحيم العراقي الكردي ثم القاهري المصري، طبعته مكتبة الخانجي، وطبعا هذا أفضل تحقيق. هو ماذا فعل؟ جمع كتاب المراسيل لأبي زرعة لأبي حاتم لابن أبي حاتم، وجامع التحصيل للعلائي هنا، ولذلك يضع حرف العين يعني العلائي، ما كان من زيادة للعلائي على أبي بن أبي حاتم، وإذا كانت له زيادة يرمز لها بحرف الزاي، يعني زيادة من عند علاء العلائي وابن أبي حاتم، حرف الزاي تحصلونها. وإذا وضع عين يعني العلائي، استفاد من الشيخين وزاد عليهما فجاء كتابا جامعا. ومن المصنفات المراسيل للحافظ الذهبي شمس الدين الذهبي، هو جمع من كتبه، جمع من كتب الذهبي وغيره، أقواله في المراسيل. ولاحظوا حتى أيضا الذهبي هنا يطلق على المرسل، علي بن أبي طالب أرسل عنه إبراهيم بن عبد الله، جرير بن عبد الله البجلي روى عنه ابنه إبراهيم قال يحيى لم يسمع من أبيه، يعني إيش؟ منقطع ويريد به المرسل. طبعا جمعه الشيخ خليل بن أحمد العربي، طبعته جمعية دار البر مشكورة، لكن لي عليهم نقد. ننقدهم ولا نطوف؟ كان مفروض يعرف المرسل ونوع المرسل وأنواعه، صح؟ ثم يبين ماذا يريد الذهبي بالمرسل هنا، لكن شكرا على الجمع فهو نافع جدا جدا. هذه أشهر كتب اللي جاءت. تلاحظون المرسل بالمعنى الاصطلاحي ما رواه التابعي في مراسيل لابن أبي داود، والمرسل بمعنى المنقطع تجدون عند أبي زرعة وأبي حاتم والعراقي والحافظ الذهبي. وهناك كلام كثير في المرسل لكن هذا يكفي. شكرا لكم على صبركم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.